قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في من مات وعليه صيام. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قال أبو داود: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل.
يقول رحمه الله تعالى: باب من مات وعليه صوم، يعني ما الحكم، هل يجب على وليه أن يصوم عنه أو أن هذا مستحب، وهل الصوم صوم مطلقا أو أنه صوم دون صوم. كل هذا فيه خلاف بين العلماء، والخلاف مبني على فهم النصوص ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيما قاله. جاء أنه من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا مطلق ما فيه تقييد لا بأنه صوم رمضان ولا غيره، وإنما يقول عليه صوم. ثم إن طرق الحديث يأتي في بعضها ما يبين المراد، يعني من زيادة بيان يكون فيها بيان المراد، وقد اختلف العلماء على ضوء ذلك. فمنهم من قال إن هذا صوم الفرض، وهذا يكون مطلقا، يعني إذا مات الإنسان وعليه الصوم يصوم عنه وليه. ثم وليه المقصود به اختلف فيه أيضا، هل هو الوارث أو كل قريب، كل قريب له قرب النسب يكون وليا له، وهل يتعين على واحد أو لو أنه وزع الصوم على بعض الأولياء كفى. كل هذا فيه خلاف بين العلماء حسب ما جاء من الأدلة. صاف في هذا إن المقصود بالولي كل قريب، سواء كان وارثا أو غير وارث، وإذا صام أجزأه. ولكن ما هو الصوم؟ الصيام عن أي شيء؟ أولا ليعلم أن الإنسان إذا سافر ثم حدث به حادث وهو في السفر فمات وقد كان مفطرا في رمضان، أو مثلا أنه مرض فأصبح لا يستطيع الصوم فأفطر ثم مات متصلا، موته متصلا بمرضه ما شفي حتى يستطيع أن يصوم، أن مثل هذا ليس عليه شيء، لا يأثم ولا يجب عليه الصوم، لأن الله جل وعلا أخبر أن المريض يسقط عنه الصوم، وإنما إذا عوفي فعليه أيام أخرى، والشرط لم يأتي، إنما استمر مرضه فسقط عنه بأمر الله جل وعلا، فلا يلزمه شيء، لا إطعام ولا صيام. وإنما الكلام في الذي مثلا يكون مريضا أو يكون مسافرا، أو المرأة مثلا يكون لها عذر في رمضان مثلا فلا تصوم، ثم تأتي الأيام متواصلة ويترك الصوم ما يبادر فيحدث به حادث الموت، الكلام في هذا هو الذي يلزمه. هذا عند الذين يقولون إن الصيام المقصود به كل صيام واجب، سواء كان واجبا بالشرع أو أوجبه الإنسان على نفسه مثل النذر أو كفارة، كأن يكون عليه كفارة وفريق آخر من العلماء يقول لا يلزمه شيء، الولي يعني لا يصوم أحد عن شيء، أحد لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد، هذا بالإجماع ما في أحد ينوب عن أحد بالصلاة، وكذلك ما أحد يسلم عن أحد، الإنسان مكلف بأعماله وليس له من أعمال الآخرين شيء، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، وهذا قول طائفة من العلماء. القول الثالث من أقوال العلماء ما أشار إليه الإمام أبو داود أن هذا خاص في صيام النذر، وهذا هو الذي تؤيده الأدلة والآثار كما سيأتي، ولهذا سيأتينا عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة مثل عائشة أنهما منعوا أن يصوم أحد عن أحد في الصوم الفرض، وجاء أنهم أخبروا بأن من مات عليه الصوم نذر صام عنه وليه، فلا يكون هناك معارضات، يكون الصوم الذي يصومه ولي الميت هو صوم النذر. هذا يقول العلماء لأن النذر لم يلزم بالشرع، يعني ليس كرمضان مثلا فهو أخف فدخلته النيابة، بخلاف الشيء الذي أوجبه الله جل وعلا على الإنسان فإن مثل هذا لا تدخله النيابة، لا أحد يصلي عن أحد ولا أحد يصوم عن أحد، فتحمل الأحاديث يقولون على هذا جمعا بين النصوص، ومعلوم أنه إذا أمكن الجمع بين النصوص أنه أولى من إهدار جانب منها، بل هذا هو المتعين يعني الجمع بينها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي بالمتناقضات، وإنما كلامه بعضه يؤيد بعضا. ثم هل هناك مع الصيام كفارة؟ وهل إذا مات عليه صيام فرض فرط فيه يكفر عنه ويكفي؟ والتكفير هو إطعام مسكين عن كل يوم، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، إذا كان تفريطا فيكون الكفارة ما تكفي، وإن كان طائفة من العلماء يقول يكفر عنه ويكفي، وهذا هو الأولى أن يكفر عنه إذا مات وعليه صيام لم يقم به وقد أمكنه أن يصوم، لأن الأيام موسعة، هذا إذا كان في خلال السنة التي فيها الواجب فإنه يكفر عنه، وإن كان قد مضت هذه السنة وجاء سنة أخرى فهنا يقولون أيضا هؤلاء لا تكفي كفارة واحدة، يكفر مرتين يعني عن كل يوم مسكينين، وبعض العلماء يقول لا يلزمه شيء وإنما الكفارة على من أمكنه الصيام لغرض آخر، ترك الصيام لأمر آخر لا يتعلق بنفسه، كمثلا المرضع والحامل إذا خافتا على ولديهما أو خافتا على نفسيهما فإن هذه هي التي تقضي وتكفر. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم أطعم عنه ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه.
لو كان هذا الحديث صحيح لكان نص في المسألة، ولكنه ليس صحيحا، والعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بما نقل. إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب المصير إليه. نعم.
قال: باب الصوم في السفر.
يعني ما حكمه؟ هل هو جائز أو محرم؟ وهل هو أفضل، إذا كان جائزا أفضل من الإفطار أو الإفطار أفضل؟ خلاف بين العلماء. نعم.
قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال: حدثنا حماد عن هشام عن أبيه عن عائشة أن حمزة الأسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رجل أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ قال: صم إن شئت وأفطر إن شئت.
هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه خير فيه، ولكن اختلف العلماء في المراد من هذا الصوم، هل هو التطوع أو صيام الفرض. فإذا كان صيام التطوع فإنه لا يدل على المراد، لأن الله جل وعلا يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فمن العلماء من فهم أنه لا يجزي صيام المسافر، لأن الله جل وعلا جعل الواجب شيئا آخر غير الصيام، غير صيام هذه الأيام، جعلها صيام عدة من أيام أخرى، وهذا غير صحيح. وإنما الصواب ما دل عليه هذا الحديث، وهذا جاء في رواية صحيحة أنه في الفرض في رمضان، وسيأتي ذلك أنه يدركه هذا الشهر يعني رمضان وهو مسافر، فخيره الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الإنسان مخير إذا كان مسافرا يجوز له أن يصوم ويكفيه ذلك عن الفرض، يسقط عنه فريضة الله جل وعلا، ويجوز أن يفطر وهو رخصة، فالإفطار رخصة والصوم عزيمة. وجاء في الحديث أن الله جل وعلا يحب أن يؤخذ برخصه، يحب من المؤمنين أن يأخذوا بما رخص لهم جل وعلا. وأما ما جاء عن بعض الصحابة مثل عبد الله بن عمر أنه قال: لا يجزي من صام في السفر صام أيام أخرى في الحضر، أنها لا تجزي، وكذلك عن غيره من السلف، من بعض السلف أنهم قالوا لا يجزي. فهذا محمول على من يعتقد أنه لا يجوز إلا الصوم، يعني أبى من قبول الرخصة، فمثل هذا آثم ومسيء إذا فعل ذلك، يكون مرتكبا إثما، حيث إن الله جل وعلا نص على هذا، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فعله يفسر القرآن، وسيأتي أنه كان يصوم ويفطر في السفر، وصحابته كذلك يقتدون به ويفعلون ما يفعله. فيكون الصواب في هذا أن الأمر فيه سعة، إذا صام الإنسان مع علمه واعتقاده بأنه يجوز له أن يفطر وأنها رخصة من الله جل وعلا، إذا صام على هذه الحال فصومه صحيح، وكذلك إذا أفطر فله ذلك، والأمر موسع فيه. أما إذا كان يريد الأفضل فسيأتي في الحديث ما يدل على أن الصوم أفضل، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من قال الإفطار أفضل ومنهم من قال الصيام أفضل، ومنهم من قال الأمر يعود إلى الإنسان وما تيسر له، فإن كان الصوم أرفق به وأيسر عليه فالصيام أفضل، وإن كان الإفطار أيسر عليه وأسهل فالإفطار أفضل، وسيأتي ما يدل على الأفضل في الأحاديث. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن عبد المجيد المزني الأسدي يذكر أن أباه أخبره عن جده قال قلت يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد القوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله، أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا، أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟ قال أي ذلك شئت يا حمزة.
هذا صريح فيما ذكر بأن الصيام المسؤول عنه صوم الفريضة وليس صوم النفل، يكون المسألة في صيام رمضان. وقوله في الحديث السابق إني أسرد الصوم ليس معناه أنه يصوم الأيام كلها متواصلة، فقد جاء النهي عن صوم الدهر كله، لا صام من صام الدهر كله. ومعلوم أن في السنة أيام لا يجوز صومها كالعيدين مثلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فلا يظن بالصحابي أنه يخالف هذا. فالمقصود بسرده أنه يكثر الصيام، يعني يصوم أياما متواصلة ثم يفطر، وقد يكون صومه أكثر من إفطاره، وقد يكون العكس إفطاره أكثر من صومه. وقوله في هذا إني صاحب ظهر يعني أن لديه إبل أو بعير يسافر عليه في طلب المعيشة والرزق ويؤجره يكريه، وأنه يدركه هذا الشهر يعني رمضان وهو غير مقيم، فيستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل الصوم جائز له، فأفتاه بأنه مخير، إن شاء صام وسقط عنه الفرض، وإن شاء أخذ بالرخصة التي جعلها الله جل وعلا لعباده فيصوم أياما أخر إذا كان مقيما، ولا يسقط الصوم عن المسافر، وإنما أرخص الله جل وعلا له ما دام مسافرا أن يفطر لأنه أرفق به وأسهل به. وفي هذا دليل على أن الإنسان ينبغي له أن يبادر إلى أداء الواجب الذي أوجبه الله عليه، لأنه يقول أسهل لي أن أصوم من أن يبقى دينا علي يجوز أن يحدث به حادث فيموت، وإن كان مفرطا فيكون آثما، أما إذا كان بدون تفريط فليس عليه شيء، ولكن ينبغي للإنسان أن يبادر إلى أداء الواجبات ولا يجعل ذمته مشغولة بشيء لا يدري أيؤدى أم يعجز عنه.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان، ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس، وذلك في رمضان، فكان ابن عباس يقول قد صام النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر، فمن شاء صام ومن شاء أفطر.
هذا الخروج هو خروجه صلوات الله وسلامه عليه في غزوة الفتح، كانت في رمضان، فصام في أثناء الطريق إلى قرب مكة، ثم أمر أصحابه بالإفطار أمرا ليس ملزما، فبقي بعضهم صيام، ثم وهو بقي صلوات الله وسلامه عليه صائما، ثم جاء إليه وقيل إن الناس شق عليهم الصيام، وكان ذلك الوقت بعد العصر، فدعا بإناء وهو راكب على راحلته فرفعه ليراه الناس فشرب، فأفطر الناس وبقي بعضهم لم يفطر، فلما قيل له إنهم لم يفطروا قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فهذا أولا يدلنا على أن الإنسان إذا كان في مثل هذه الحالة يجاهد في سبيل الله أنه يفعل الأقوى له، والأقوى هو الإفطار، أن يفطر ويتقوى. أما إذا تعين ذلك يعني تأكد الإفطار فإن الصيام يكون مكروها أو يكون محرما لقوله أولئك العصاة. ويدلنا على أن الصيام لمن يستطيعه أفضل في السفر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الشيء الفاضل ويفعل المفضول، فقد استمر يصوم إلى أن علم أن الصيام شق على بعض المسلمين لأنهم يقتدون به وينظرون إليه. وهذا أمر ظاهر من الحديث. وأما قول الذين يقولون إن الصيام لا يجزي فهو شذوذ في الواقع، شذوذ وخروج عن مقتضى الأدلة، وذلك أنهم استدلوا بقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا إن الله عين أياما غير الأيام التي هي أيام رمضان للمسافر وكذلك المريض الذي يشق عليه الصيام، فإذا صام فمعنى ذلك لا يجزي. فيقال لهؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن بفعله، وهذا فعله كان يصوم، وكذلك قوله حيث خير السائل بين الصيام وبين الإفطار، وإنما الكلام في الأفضل، والأفضل في هذا إذا كان الإنسان مستطيعا أن يصوم. نعم. مع اعتقاده بأن الرخصة قائمة وأنه يجوز له أن يفطر، أما إذا اعتقد أنه لا يجوز الإفطار فهذا من المحرمات، وفعله في الصيام هو الذي يحمل عليه قول عبد الله بن عمر من صام في السفر يصوم في الحضر، يعني أن صيامه في سفره لا يجزئه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن حميد الطويل عن أنس قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم.
نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان المعنى قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاوية عن ربيعة بن يزيد أنه حدثه عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو يفتي الناس وهم منكبون عليه فانتظرت خلوته فلما خلا سألته عن صيام رمضان في السفر فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان عام الفتح فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ونصوم حتى بلغ منزلا من المنازل فقال إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم، فأصبح منا الصائم ومنا المفطر. قال: ثم سرنا فنزلنا منزلا فقال: إنكم تصبحون عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا. فكانت عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني أصوم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك وبعد ذلك.
يعني أن الصوم وعدم الصوم جائز إلا إذا ترجح الإفطار، فالأولى أن يفطر مثل هذه الحالة. إذا كان هناك قتال ملاقاة للعدو فيفطر. وقوله إنها عزيمة يدل على أن هذا يكون واجبا إذا كان الصيام يضعف المقاتلين، أنه يجب عليهم أن يفطروا. وفيه دليل على تقديم الأهم على ما هو مهم، لأنه علل ذلك بأنكم تلقون عدوكم وهو أقوى لكم، وهذا أهم من الصيام كونهم يكونون أقوياء، وإن كان الصيام مهم. وهذه قاعدة عليها أدلة كثيرة وقد قررها العلماء. وكذلك فيه أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا من أمره الأول أنه ليس على وجه الإلزام والإجاب، ولهذا بقي من بقي منهم صائما. وأما الأمر الثاني ففهموا أنه على وجه الإلزام، وهذا ما يقول فيه أنه عزيمة، يعني عزم عليهم في ذلك وألزمهم الإفطار فأفطروا. أما الأصل في هذا أنه جائز إذا لم يكن يترجح الإفطار على الصيام فهو جائز، إن صام فحسن وإن أفطر فهي رخصة الله جل وعلا، والله يحب أن يؤخذ برخصه جل وعلا. نعم.
قال: باب اختيار الفطر.
يعني عند من يختار الفطر في الصيام أنه يرى أنه أفضل. نعم.
قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا شعبة عن محمد بن عبد الرحمن يعني بن سعد بن زرارة عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يضلل عليه والزحام عليه فقال: ليس من البر الصيام في السفر.
قوله: ليس من البر الصيام في السفر، هذا يحمل على مثل هذه الحالة. إذا كان الصيام يشق على الإنسان فليس هذا من البر، يعني فعله ليس هذا من البر الذي هو الأفضل. أما إذا كان لا يشق عليه إلى هذه الحال، كونه ظلل وسقط كأنه مريض وهو في السفر، هذا يدل على التشدد وكون الإنسان لم يأخذ برخصة الله جل وعلا، فليس هذا من البر. وإلا لا يدل على أن مطلق الصيام في السفر ليس برا، لأنه سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم وصحابته كانوا معه كذلك صياما، وإنما يحمل على مثل هذه الحالة. نعم.
قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو هلال الراسبي قال: حدثنا ابن سوادة القشيري عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة بني قشير قال: أغارت علينا خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت، أو قال: فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يأكل فقال: اجلس فأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم. قال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام، إن الله تعالى وضع شطر الصلاة أو نصف الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع أو الحبلى، والله لقد قالهما جميعا أو أحدهما. قال فتلهفت نفسي أن لا أكون أكلت من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا يظهر أنه أيضا في صيام الفرض، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم تركه لما أبى أن يأكل، يدل على الجواز، جواز الصيام في السفر كما هو ظاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة أو نصفها والصيام، ليس معنى هذا أن الصيام موضوع عنه، ولكنه إلى بدل. أما الصلاة فالمقصود بالصلاة الصلاة الرباعية مثل صلاة الظهر والعصر والعشاء، أما بقية الصلوات الفجر والمغرب فهي كما هي في الحضر والسفر. والقصر كما مر أنه في العدد وفي الصفة، قصر الصلاة يعني في الطول في القراءة وغيرها، فإن الله تجاوز عن عباده تخفيفا وتسهيلا عليهم في ذلك. وأما الصيام فالله جل وعلا جعله إلى بدل، يعني بدل أيام أخر في السفر، إذا سافر يكون مفطرا، وإذا أفطر جاز له أن يفعل كل ما يفعله المفطر حتى ائتيان زوجته ما دام مسافرا ومسافرة وهي مسافرة، ولا حرج في هذا. والذي يتحرج معناه أنه لم يقبل عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو من شدد على نفسه. وقوله هنا أنها تلهفت نفسه ألا يكون قد أكل من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البركة في طعامه وفي كذلك الجلوس معه ومحادثته صلوات الله وسلامه عليه. وقوله أيضا اجلس أعلمك إلى آخره، يدلنا على نشر العلم وتعليمه، تعليم الجاهل، كما أن الجاهل أيضا يجب عليه أن يطلب العلم ويبتغيه، وهذا إذا كان يتعلق بفرض فهو واجب متعين، وإذا كان فضلا فوق الفرض من السنن فهو مستحب، وهو أفضل من الصيام وصلاة التطوع، من صيام التطوع وصلاة التطوع كما هو معلوم. نعم.
قال باب في من اختار الصيام،
يعني من اختار الصيام في السفر ورأى أنه أفضل. نعم.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال حدثني إسماعيل بن عبيد الله قال حدثتني أم الدرداء عن أبي الدرداء قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه أو كفه على رأسه من شدة الحر، ما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة.
وجه الدليل من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما هو الأفضل والأحب عند الله جل وعلا، فيكون ذلك دليلا على أن الصيام في السفر أفضل، حيث فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الله بن رواحة اقتداء به. نعم.
قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا هاشم بن القاسم حاء وحدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا أبو قتيبة المعنى قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال حدثني حبيب بن عبد الله قال سمعت سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له حمولة تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه.
هذا حديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا نصر بن المهاجر قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب قال حدثني أبي عن سنان بن سلمة عن سلمة بن المحبق قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدركه رمضان في السفر، فذكر معناه. قال: باب متى يفطر المسافر إذا خرج.
المقصود بهذا إذا كان المسافر في رمضان فأراد أن يسافر، متى يفطر؟ هل يفطر وهو في داره ومكانه، أو لا يفطر حتى يفارق بلده ويفارق البناء ويشرع في السفر فعلا؟ خلاف بين العلماء.
قال: حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الله بن يزيد حا، وحدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى. المعنى: قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب وزاد جعفر والليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن دهل الحضرمي أخبره عن عبيد قال جعفر بن جبر قال: كنت مع أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان، فرفع ثم قرب غداه. قال جعفر في حديثه: فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة قال: اقترب. قلت: ألست ترى البيوت؟ قال أبو بصرة: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال جعفر في حديثه: فأكل.
يعني أنه لما شرع في السفر فعلا أفطر، فهذا يدل على أن المسافر إذا شرع في السفر له أن يفطر وإن كان في أثناء النهار، يعني وإن كان قد صام أول النهار فإذا سافر أفطر، ولا يلزمه الإتمام كما يقوله بعض العلماء. وإذا مثلا شرع الصيام، بدأ بالصيام في الحضر، أنه يلزمه أن يتمه، ليس ذلك لازما. وبعضهم استدل بقوله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال إن هذا لا يجوز لمن هل عليه شهر رمضان وهو مقيم، ولكن هذا استدلال غير صحيح، لأنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله وقوله يفسر القرآن، وقد خرج في رمضان وأفطر. نعم.
قال: باب قدر مسيرة ما يفطر فيه.
المقصود بهذا تحديد السفر الذي يجوز الفطر فيه، هل هو محدد له حد معين بالأيام أو بالمسافة؟ نعم.
قال: حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث يعني ابن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس، وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه، إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك للذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك.
هذا حمله بعض العلماء على أن هؤلاء الذين لم يفطروا أنهم يرون أن الصيام واجب ومتعين، وهذا لا شك أنه خطأ بل إثم، لأنه خلاف ما نص الله جل وعلا عليه. ثم التحديد بما ذكر لم يأتي في نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في 3 أميال ولا في 3 أيام ولا في يومين وليلة ولا في يومين، كما هي أقوال لبعض العلماء أنه من كان سفره بهذه المسافة بقدر هذه المسافة أفطر وإلا لم يفطر. لم يأتي بنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحديد السفر بمسافة، فصار الصواب من أقوال العلماء أن كل ما عد سفر واستعد به للسفر وسمي سفرا جاز الإفطار فيه وجاز أن يترخص فيه، هذا هو مقتضى النصوص. وقد جاء أن أهل مكة في حجة الوداع قصروا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي مزدلفة وفي منى، وهذه مسافة قريبة من مكة. ومن المعلوم أن قصر الصلاة في المشاعر ليس كما يقول بعض العلماء أنه من المناسك، بل هو لأجل السفر، كما أخبر الله جل وعلا أنه إذا ضرب الإنسان في الأرض فليس عليه جناح أن يقصر من الصلاة. وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر القرآن. فكذلك الأحاديث الأخرى التي جاءت في ذكر السفر لم يأتي محددا في مسافة معينة أنه إذا سافر هذه المسافة المعينة أنه يجوز له الفطر وإلا لا يجوز. فإذا كان الأمر هكذا يرجع إلى اللغة، إلى لغة العرب التي نزل بها القرآن، واللغة التي نزل بها القرآن تدل على أن ما استعد له بالزاد والمزاد يكون سفرا. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة فلا يفطر ولا يقصر.
الغابة معروفة وهي مسافة قريبة من المدينة، فدل على أن مثل هذه المسافة ليست سفرا، لا تسمى سفر، وإنما السفر ما كان مستعدا به يؤخذ الزاد وتؤخذ الراحلة له ويستعد له، وسمي سفرا لأنه يسفر عن المكان ويذهب، أو لأنه مأخوذ كالعادة العرب من باب التفاؤل.
قال باب في صوم العيدين.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وهذا حديثه. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين، أما يوم الأضحى فتأكلون من لحم نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم.
صيام يوم العيدين من المحرمات ولا ينعقد الصيام. لو أراد الإنسان أن يصوم فهو واقع في محرم وصيامه باطل، ليس صياما، بل يجب أن يفطر، وهذا أمر معلوم. وقوله بما ذكر ليس هذا يعني لأجل ذلك الذي لا يريد أن يأكل أو يريد أن لا يفطر أنه يجوز له الصوم، بل هذا متعين أن يفطر ولو لم يأكل ولو لم يضحي، يجب عليه أن يفطر. ولهذا شرع في العيد أن الإنسان ما يذهب إلى الصلاة إلا وقد تناول شيء، أكل تمرات كما هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في عيد الفطر. أما عيد الأضحى فإذا كان يضحي فالسنة أن يفطر من أضحيته، يذبحها بكرة ويأكل منها.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، وعن لبستين الصماء وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، وعن الصلاة في ساعتين بعد الصبح وبعد العصر.
أما الصماء وكذلك الصلاتين فقد تقدم ذلك في الصلاة، اللبستين والصلاة والوقتين. نعم.
قال باب صيام أيام التشريق.
نعم.
قال حدثنا
يعني ما حكم ذلك، لأنه جاء في الحديث أن أيام التشريق أيام أكل وشرب، فهل تلحق بالعيدين لمن كان عليه صيام، مثلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك، هل يصومها أو أنه ممنوع من ذلك؟ نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يزيد بن الهاد عن أبي مرة مولى أم هانئ أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص فقرب إليهما طعاما فقال كل، فقال إني صائم، فقال عمرو كل. فهذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها وينهانا عن صيامها. قال مالك: وهي أيام التشريق.
أيام التشريق لمن لم يكن معه الهدي، عند بعض العلماء لمن كان معه هدي وقد أهدى لا يجوز صيامها، لأنه صلوات الله وسلامه عليه نهى عن ذلك، ونهيه يجب أن يحمل على ظاهره أنه ممنوع فعله، ولكن إذا كان الإنسان ما استطاع أن يهدي ولم يصم قبل هذا، وقد قال الله جل وعلا فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو يكون ذلك في وقت الحج أداء المناسك، فهل يصوم ذلك؟ قد سبق هذا. نعم.
قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهب قال حدثنا موسى بن علي حاء، وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن موسى بن علي، والإخبار في حديث وهب. قال: سمعت أبي أنه سمع عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب.
هذا يدل على أن هذا يكون يوم عرفة وأيام التشريق لأهل الأنساك الحجاج، لأنهم يتقوون على الإفطار بالإفطار على الدعاء وأداء المناسك، وقد جاء الترغيب في صيام يوم عرفة، وأنه يكفر السنة الماضية والمقبلة، يحمل هذا على إذا كان الإنسان مقيما وليس حاجا. وقد علمنا فيما مضى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في يوم عرفة، وقرنه قرن أيام التشريق مع عرفة يدل على الجواز لمن كان عليه صيام أيام متعينة، مثل ما مضى في أيام التشريق في الذي لا يجد الهدي ولم يصم قبل ذلك. وقد مضى أنه يستحب إذا كان ما يجد الهدي أنه يحرم في اليوم السابع فيصوم، وإن كان من العلماء من لا يشترط ذلك حتى يؤدي، يكون صائما اليوم السابع والثامن والتاسع إذا تمكن، عند بعض العلماء، وبعضهم ما يشترط هذا حتى ولو صام وله وهو غير محرم، المهم من يكون في أيام الحج. نعم.
قال: حدثنا: باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم.
يعني كونه يخص يوما بعينه وهو يوم الجمعة بصوم، هل يجوز؟ وقد جاء أيضا في غير يوم الجمعة كما سيأتي، إنه لا يجوز له أن يخصه لئلا يكون ذلك ذريعة بأن هذا يكون واجبا، أو أنه شيء فضل على غيره بهذه العبادة التي يفعلها. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله بيوم أو بعده.
يعني إذا دخل في صيام يوم آخر فلا بأس، إذا صام يوم الخميس وصام الجمعة، أو صام الجمعة والسبت، أما أن يخصه بصوم وحده فهذا لا يجوز.
نعم. قال: باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم.
نعم.
قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب حاء، وحدثنا يزيد بن قبيس من أهل جبلة قال حدثنا الوليد جميعا عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته، وقال يزيد الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغ، قال أبو داود وهذا حديث منسوخ.
نعم جعله منسوخ لأنه قال في الحديث الذي قبل هذا لا تصوم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده ولم يذكر السبت بل أدخل السبت معه، وإن كان هذا فيه أنه ليس مخصوصا وحده. نعم.
قال باب الرخصة في ذلك،
يعني في صيام يوم السبت وهو الذي يدل على النسخ. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة حاء وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري.
نعم، فدل على جواز صيام يوم السبت إن كان فيه ما مضى إنه مقرون مع غيره، فلا يدل على كونه مفردا، يعني أن صيامه مفردا جائز، ولكنه دخل في غيره. نعم.
قال حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي.
وهذا تعليل له، يعني قوله حديث حمصي يعني أنه معلل، يعني غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر، يعني حديث عبد الله بن بسر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب.
نعم.
قال باب في صوم الدهر تطوعا،
يعني هل يجوز أن يصوم الإنسان الدهر كله تطوعا؟ ومعلوم أن الصيام الفرض الذي فرضه الله جل وعلا شهر رمضان، وقد يلزم الإنسان صياما غير رمضان كما إذا كان عليه كفارة أو كان مثل عليه نذر نذرا، فإنه يلزمه إذا نذر